الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في كتاب الإلمام ببعض آيات الأحكام: النوع الخامس أي من آيات البيع، ويتضمن أحكام الربا. والربا في اللغة الزيادة، وفي الشرع الزيادة الحاصلة بمبادلة الربوي بجنسه أو تأخير القبض فيما يجب فيه التقابض من الربويات، إذ أن الربا ينقسم إلى قسمين: ربا فضل وربا نسيئة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة، ليس فيه حصر الربا فيها فقط، وإنما أكثر الربا يقع فيها، أو أن ربا الجاهلية كان بها إما أن تقضي وإما أن تربي، وإلا فإن الربا يقع بين الربويين إذا بيع بعضهما ببعض مفاضلة، كبيع دينار من الذهب بدينار ونصف من الذهب، أو دينار وربع، أو حتى دينار وجرام، فإن هذا ربا. أو بيع أوقية من الفضة بأوقية وقليل أيضا من الفضة، فهذه المفاضلة لا تجوز، لابد أن يكون الذهب بالذهب مثل بمثل، يد بيد، مثل بمثل نهي عن المفاضلة، ويد بيد نهي عن النسيئة، وإنما يباع في نفس المجلس. ومن هذا الباب باب الصرافة، لأن الأصل في الصرافة في الأوراق النقدية أنها مبنية على الذهب والفضة، فما كان من الصرافة متجانس مع بعضه كالريال اليمني والريال اليمني لابد أن يكون يد بيد ومثل بمثل، بينما إذا اختلف النوع كريال يمني مع ريال سعودي فلا يشترط فيه المثلية. وأنتم ترون وتلاحظون غلاء الأسعار في هذا الباب، أصبح الريال 127 وأحيانا 130 ريال يمني، فهذا التفاضل غير ممنوع، لأن هذا التفاضل يقع بسبب العرض والطلب، ويجوز بيع الذهب بالفضة وبيع الفضة بالذهب متفاضلة، لكن يشترط في هذا الحال أن يكون يد بيد. ما تأتي إلى الصراف تقول له هذا 1000 سعودي، أحتاج صرفه يمني، ثم تترك المجلس وتأتي يقول لك ائتني في الغد أو ائتني بعد ساعة أو بعد 10 دقائق، لا، لابد أن يتم التقابض في المجلس. وكذلك إذا اشتريت ذهبا، ما يجوز أن تشتري ذهب بالدين، لابد أن يكون يد بيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والربا فتنته عظيمة، أخبر الله عز وجل أنه يحارب المترابين، وكفى بها مصيبة أن يحاربك الله عز وجل، كما في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهكذا الذي يرابي يبعث يوم القيامة كالذي يتخبطه الشيطان من المس، كالرجل المصروع يقوم تارة ويصرع أخرى، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ما السبب؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فالبيع حلال والبيع عن تراض، وأما الربا فهو من أكل أموال الناس بالباطل، قد قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والربا من أسباب عذاب القبر، ففي حديث سمر بن جندب الذي أخرجه البخاري بطوله وانفرد مسلم بأوله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومررت على نهر من دم وفيه رجل يسبح، فإذا أراد أن يخرج ألقمه رجل حجرا فيبقى على هذا الحال. قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا الذي يأكل الربا. والربا سبب للقلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. والربا سبب للعنة، ففي حديث جابر في مسلم قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا وكاتبه وشاهديه وآكله. فلعن الربا ولعن من يتعاطاه، وهذا لعظيم ضرره ولشدة خطره. وكثير من الناس الآن يشكون من غلاء الأسعار ومن تغير الحال ومن فساد البلدان، والمتأمل لذلك يجد أن السبب الأعظم هو الربا، فإن الحكومات تتعامل بالربا مع ما يسمى بالبنك الدولي، وأيضاً أنشأت البنوك الربوية، وكثير من المواطنين لم يقع منهم الورع بل وقعوا في الربا، إما صراحة وإما بحيلة كما هو الحاصل في كثير من البلاد الإسلامية. أما مثل كثير من البلاد مثل مصر واليمن وغيرها من البلدان فتجدهم يأخذونها صراحة باسم الفوائد أو باسم غير ذلك، وهذا هو الربا بعينه. فإنك إذا أعطيت 1000 على أن تأخذ 1100 بعد فترة، أو 1010 أو 1020 أو كما كانت، فهذا هو الربا. نعم، إلا إذا كان تجارة عن تراض في باب المضاربة، كان تقول: هذا 1,000,000 ريال ضارب لي فيه، والربح بيننا والخسارة بيننا. أما ما يفعله كثير من الناس الآن، يقول: هذا 1,000,000 ريال وأنت شريكي في الربح، وبعد سنة ترد إلي 1,000,000، يعني حيلة صريحة في الربا، معناه أني أقرضتك على أن تعطيني كل شهر 15,000 ريال أو 5% أو 10%، ثم بعد الحول آتي وأخذ حقي وكأني ما صنعت شيئا. هذا ربا، ولا يجوز التعامل والتقابض على أمر معلوم، إنما يقال: أنا شريكك في الربح والخسارة، أنا بمالي وأنت بجهدك وعملك. وأما في كثير من البلدان كالسعودية ونحو ذلك من البلدان، وقع فيها الربا بصور متنوعة، نسأل الله السلامة. ومن ذلك ما يسمى ببيع الأسهم، هذه التجارة التي أفقرت كثيرا من الناس. كثير من الناس يمسي وعنده 1,000,000 سعودي يصبح وهو على الحديدة ولا شيء، حتى ضرب السوق السعودي في ليلة ولم تصبح إلا على هذا الأمر. ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. أخبرني بعضهم قال: كنت أنا وأخي في مقاولات، قال: فلما جاء سوق الأسهم ترك أخي العمل في المقاولة وذهبت أنا وبقيت على ما أنا عليه. قال: فكان يعني الأسهم ترتفع في الكمبيوتر أمام أخي هكذا من 100,000 إلى 1,000,000 في أقل من 10 أيام، وهو يأتي إلي ويسخر مني. قال: قلت له: أما أنا لم تطب نفسي إلا أني أبقى في هذا العمل، هذه الطريقة أنا ما أراها صحيحة. قال: فاستمروا أيام، بعضهم باع ذهب زوجته، وبعضهم اقترض قروضا على المعاش 500,000 400,000 700,000 من أجل أن يكون له تجارة في الأسهم. وفي ليلة وضحاها سمع بها القاصي والداني: ضربت سوق الأسهم، غلقت البنوك، حتى أن بعضهم كان يصاب بالجلطة، الكمبيوتر أمامه مع 5 مليون فجأة 4 مليون 3 مليون 2 مليون، لا شيء، يموت مكانه، لأنه ربا. صحيح أنهم عملوا حيلة، قالوا: نبيع شركة الصويا، زيت الصويا، أو شركات، هذه أسهم في شركات، الشركات وهمية أصلا. صحيح أنك لو اشتريت يعني من شركة أسهم يجوز أن تكون شريكا في شركة، لكن الشركات وهمية لا أصول لها ولا أموال ولا تجارة ولا مصانع، إنما هي حيلة على الربا. بدل كما تأتي الآن عندهم أيضا طريقة، تأتي تريد منه 100,000 ريال، يقول: أنا ما عندي 100,000 ريال، أنا أعطيك كروت، كروت اتصال سواء أو موبايلي أو أي شركة، أعطيك كروت ب100,000 وأسجلها عليك 120,000، بيع وشراء، بيع وشراء، لكنها حيلة على الربا. المشتري للكروت هو يريد المال، والبائع هو يريد الزيادة، وهذا الأمر يعود إلى النية. هو يأتي ويستفتيك وتقول: هذه صورة، صورتها البيع والشراء، لكن الواقع أنها حيلة على الربا. فيقوم هذا المسكين يشتري الكروت 100,000 ريال، مسجل عليه 120,000 ريال، يخرج إما أن يبيع من نفس البائع، وهذا بيع العينة، فيعمل حيلة ثانية، يعمل له مكتب جنب المكتب، فيخرج يبيع هذه الكروت 97,000 أو 95,000. ما الذي حصل؟ أراد 100,000، سجلت عليه 120,000، وتحصل على 95,000. بعد ذلك يشكو الناس من القلة، ويشكو الناس من الفقر بعد الغنى، إنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. ولعن الله اليهود والنصارى بسبب هذه الحيل، بسبب هذه الحيل التي يتعاطاها كثير من الناس الآن. فالربا محرم، سواء سمي بربا أو بفوائد، ويدخل فيه التأمينات، التأمينات لا سيما التجارية، وهذه هي التي دخلت الآن في أكثر البلاد الإسلامية، نسأل الله السلامة. الشيخ بن باز رحمه الله جثم على هذه القوانين، ولم تدخل، يدخل الربا أو التأمينات في تلك البلاد المباركة، نسأل الله أن يصلحها وجميع بلاد المسلمين، حتى إذا مات دخل باب التأمينات، ودخل كثير من أبواب الشرور، وأصبح الناس في ضيقة حال وغلاء معيشة وتغير مكاسب، ونسأل الله السلامة. فيا أخي المسلم، لا يجوز لك أن تتعامل مع البنوك، لا يجوز لك أن تتعامل مع البنوك بالربا، إلا إن كان للإرسال أو للتحويل أو في أمر يعني لا ربا فيه. أما أن تودع أموالك على قصد الحصول على الزيادة فهذا هو الربا. وإن قدر أنك في بلد كثر سراقه وتخشى على مالك من السرقة، فقد رخص العلماء في وضع المال في البنك بدون فائدة، مع البحث، مع البحث عن مكان آمن، عن مكان آمن. وإن قدر كما هو الحال كثير من المقاولين وكثير من أصحاب التجارات التي لا تمضي تجاراتهم إلا بالشيكات، يعني ويكون عنده رصيد كذا وكذا، فلك أن تدفع المال وتحصل على الشيك وعلى ذلك الأمر، ثم تخرج مالك، تخرج مالك من البنك، بعدا عن الربا وعن التعاملات الربوية. والله المستعان. وهكذا ما سمي عندنا بالبنوك الإسلامية، الصحيح أنها على غير طريقة أهل الإسلام. وأنا سألت بعض الموظفين في بنك التضامن الإسلامي حيث كان والدي رحمه الله، لما سمع أن هناك بنوك إسلامية قال: يا ابني نضع المال في هذا البنك. قلت: يا أبتي لا تضع المال في البنوك، ما فيها خير وكذا. فقال: يقولون إسلامية. المهم ذهبنا إلى هذا الرجل فسألته، فقال: الحق ما بيننا وبين بنك الإنشاء والتعمير في التعامل أي خلاف، ما يجري هناك يجري عندنا، غاية ما فيه أنهم ربما يعملون بعض الحيل. فالواجب البعد عن البنوك وعن تعاملاتها المشبوهة، والتعامل بالبيع والشراء الذي شرعه الله عز وجل. فهنا نداء من الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اجتنبوا نواهي الله سبحانه وتعالى. وكان هذا الأمر كالرادع والزاجر لما يأتي بعده: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قام في حجة الوداع ووضع الربا تحت قدمه، قال: وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب، وضع الربا وتخلص من الربا، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الناس. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، علامة تمام الإيمان وكماله أن يكون الإنسان بعيدا عن هذه المعاملات المشبوهة التي تؤخذ فيها أموال الناس بالباطل. فإن لم تفعلوا، أي بالبعد عن الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، نسأل الله السلامة، حرب شديدة، حرب يكون المرابي فيها هو الخاسر، لأن الله عز وجل هو الذي يحاربه وهو القوي العزيز. وإن تبتم، أي عن الربا، فلكم رؤوس أموالكم، لكم رؤوس أموالكم، يعني المال الذي أعطيته تأخذه بدون وكس ولا شطط وبدون زيادة ولا نقصان. لا تظلمون غيركم ولا تظلمون أنتم. فالله عز وجل حفظ للمؤمنين أموالهم، بل حفظ لجميع الناس أموالهم، هكذا لا ضرر ولا ضرار. قال: النوع الخامس، أي من آيات البيع، ويتضمن أحكام الربا. والربا في اللغة الزيادة، وفي الشرع الزيادة الحاصلة بمبادلة الربوي بجنسه أو تأخير القبض فيما يجب فيه التقابض في الربويات. والأموال الربوية ستة: الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح، لما رواه مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وروي نحوه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. ويلحق بهذه الأصناف ما يشبهها، فيلحق بالذهب والفضة كل ما كان ثمنا قيمة للأشياء، ويلحق بالبر والشعير والتمر كل ما كان قوتا مكيلا، ويلحق بالملح كل ما كان مصلحا للطعام. هذا قياس، وكثير من العلماء يمضي على الستة المذكورة، وبعضهم كما ترى يضيف إليها المطعومات، وكذلك يضيف إليها النقديات، فكله يدخل عندهم في الربا. والربا نوعان، أحدهما ربا الفضل، وهو ثابت في بيع الربوي بجنسه، كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والملح بالملح. يعني إذا اشتريت كيلو ملح بملح اشتري كيلو بكيلو، إذا اشتريت تمر بتمر اشتري كيلو بكيلو، إذا اشتريت فضة بفضة اشتري الجرام بالجرام، حتى وإن كان شكله متغير، وإن كان على أي حال. وهكذا الذهب بالذهب. أحدهما ربا الفضل وهو ثابت في بيع الربوي بجنسه كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والربا والبر بالبر والملح بالملح. هذا النوع كان ينكره ابن عباس اعتمادا على حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه إنما الربا في النسيئة، ثم رجع رحمه الله. الثاني ربا النسيئة وهو ثابت في بيع الربوي بما يوافقه في وسيلة التقدير دون الجنس كالذهب بالفضة والبر بالشعير. فإذا بيع الربوي بجنسه اشترط لصحة البيع شرطان، أحدهما التقابض قبل التفرق، والثاني التساوي في المقدار. فلا يصح أن يبيع صاعا من البر بصاعين. وفي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بتمر جنيب فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، والله إنا لنشتري الصاع من هذا بالصاعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا، وأمرهم أن يردوه، اشتروا الصاع بصاع أو بيعوا الذي لا تريدونه بثمنه ثم اشتروا بالثمن ما تريدون. مثلا الرجل دخل السوق معه 50 جرام من الذهب يريد أن يبدلها، مش معقول أن صاحب الذهب يعطيه 50 جرام بخمسين جرام إلا أن يكون الرجل مطاوعا، فإلا في الغالب هذا لن يكون إلا أن شاء الله. لكن يقول: اشتري مني هذا، يبيع منه. فإذا تمت صفقة البيع واستلم ماله عند ذلك يقول: اعطني كذا كذا من الجرامات، ويشتري منه بعقد جديد وبثمن متفق عليه، حتى وإن زاد لا يضر. أما بيع ذهب بذهب أو فضة بفضة سواء بسواء هذا هو الواجب، أما بالمفاضلة فلا يجوز. والثاني التساوي في المقدار، فلا يصح أن يبيع صاعا من البر بصاعين، ولا أن يبيع صاعا منه بكومة منه لا يعلم مقدارها لعدم التساوي، ولا أن يبيع صاعا منه بصاع منه إذا تفرق من قبل القبض لعدم التقابض. لكن بيع البر بالنقود دينا لا بأس، البر بالنقود دينا، الملح بالنقود دينا، لأن بعضهم حين يرى مثل هذا الحديث يظن أنه لا يجوز شراء الشعير دينا ولا الملح ولا البر ولا التمر. لا، هذه أمور تشترى بغير جنسها وهو النقد، تشترى بغير جنسها وهو النقد. قال: وإذا بيع الربوي بغير جنسه مما يوافقه في وسيلة التقدير وهي الكيل أو الوزن اشترط لصحة البيع شرط واحد وهو التقابض قبل التفرق، ولا يصح أن يبيع صاعا من هذا بصاع أو صاعين ثم يتفرق قبل التقابض لاشتراط التقابض في هذه الصورة. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.